بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هذه الآيات المباركات إخوتي وأخواتي جاءت في سياق الحديث عن يوم القيامة، بعدما توعد ربنا جل جلاله أولئك المشركين بالمكذبين بالساعة بعذاب أليم. قال جل من قائل: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. جاءت هذه الآيات المباركات في سياق الحديث عن ذلك اليوم العظيم. فقال جل من قائل: ويوم يحشرهم. ويوم هذا الظرف منصوب بفعل مقدر، واذكر يوم يحشرهم. ويوم يحشرهم جميعا، وقد قرأها نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف: ويوم نحشرهم بالنون. والنون هنا نون العظمة، وأما على قراءة الباقين ويوم يحشرهم فالضمير مستتر يرجع على الذات العلية، على ذات ربنا جل جلاله. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. وما يعبدون، الواو عاطفة على الضمير في قوله يحشرهم، أي يحشر ربنا جل جلاله العابدين والمعبودين، كما قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وكما قال جل من قائل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويوم نحشرهم جميعا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. الله جل جلاله يحشر العابدين والمعبودين، فيقول أي للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. المقام مقام قضاء، ولذلك يشير إلى أولئك المتهمين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، الذين اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله، الذين اتخذوا من دون الله أندادا الذين جعلوا لله شركاء. الله جل جلاله يسأل أولئك المعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ هل أنتم يا من عبدتم من دون الله، يا عيسى بن مريم، يا عزير، يا أيها الملائكة، يا أيتها الأصنام، فإن قول ربنا جل جلاله وما يعبدون من دون الله يشمل العاقل وغير العاقل، لكن جيء بما لأن غير العاقل عبد من دون الله بكثرة، فهناك من يعبد الحجر، من يعبد الشجر، من يعبد القمر، من يعبد الكواكب، وهناك من يعبد بعض النباتات، هناك من يعبد بعض الحيوانات كالهندوس الذين يعبدون البقر. لما كانت المعبودات غير العاقلة كثيرة غلبت. الله جل جلاله يتوجه بالسؤال لهذه المعبودات كلها، ولو أن سائلا سأل قال: كيف تسأل الأصنام وتسأل الأبقار وتسأل الفئران والأرانب وغيرها مما عبدت من دون الله، وكيف تنطق؟ نقول: أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، مثل ما أنطق الجلود والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل، كما قال جل من قائل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله السبيل. أأنتم أمرتموهم بأن يعبدوكم وحرضتموهم على ذلك، أم أن ذلك جاء من تلقاء أنفسهم؟ قالوا أي أولئك المعبودون: سبحانك. قالوا هذه الكلمة تنزيها لله عز وجل، أو قالوا هذه الكلمة إنكارا للتهمة: يا ربنا نحن ننزهك، نحن نقدسك، نحن نعبدك. ولا شك بأن هذه الموجودات كلها تعرف الله عز وجل، كما قال جل من قائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل من قائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال سبحانه: والنجم والشجر يسجدان. فكل هؤلاء يعرفون الله، ولذلك يقولون: سبحانك ننزهك يا الله عن أن يكون لك شريك، أن يكون لك مثيل، أن يكون لك ظهير، أن يكون لك ند. سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما كان ينبغي لنا. هذه أشد عبارات الامتناع، قد دل على ذلك القرآن. ما ينبغي، هذه القرآن يستخدمها في أشد الأحوال، كما في قول ربنا جل جلاله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ولما قال المشركون إن هذا القرآن يتنزل به شيطان على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ربنا الرحمن: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ولما اتهموا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا، نحن نوحدك، نحن نعبدك، نحن نقدرك حق قدرك، وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، بمعنى أن هؤلاء المعبودين يقولون يا ربنا، وهناك في قراءة أبي جعفر ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، أن نتخذ. وعلى القراءتين المعنى يرجع إلى المعبودين، أما على قراءة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء أي ونحن راضون بذلك، وأما على قراءة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء بمعنى أن هؤلاء الذين عبدونا نحن نعاديهم في الله، نعاديهم فيك يا ربنا لأنهم مشركون بك. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا، بمعنى تركوا، حتى نسوا الذكر أي الوحي، وكانوا قوما بورا. بورا اسم مصدر يصدق على الواحد وعلى الجماعة بمعنى هلكا، فالبوار هو الهلاك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وكانوا قوما بورا أي هلكا، ولا شك أن من خلد في النار فلا هلاك أعظم من هلاكه. هؤلاء الذين عبدوا من دون الله يتبرؤون من هؤلاء العابدين ويقولون يا ربنا، العلة في وقوعهم في الشرك أنك أسبغت عليهم نعمك ظاهرة وباطنة ومتعتهم، لكنهم بدلا من أن يشكروك ويعبدوك فاتخذوا من دونك أولياء وتركوا ما أنزلت على الأنبياء من الذكر الحكيم، نسوا الذكر أي تركوه حتى هلكوا. قال الله عز وجل فقد كذبوكم بما تقولون. الخطاب هاهنا للمشركين، يقول لهم هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله قد كذبوكم. وهذا التكذيب قد ذكر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا في سورة النحل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ألقوا أي المعبودون إليهم إلى العابدين القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال في سورة مريم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال على لسان الخليل عليه السلام في سورة العنكبوت إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هكذا يوم القيامة هذه الأوثان وعابدوها يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال جل من قائل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. كان هؤلاء المعبودون أعداء للعابدين وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل من قائل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل من قائل في شأن من عبدوا من الصالحين، المسيح عليه السلام مثلا يوم القيامة إذا سأله ربه: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكذلك الملائكة، يقول الله عز وجل: ويوم نحشرهم ثم نقول ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة: أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هكذا يوم القيامة يكذبونهم هؤلاء المعبودون، يكذبون العابدين، يكذبون هؤلاء الذين عبدوهم. وبعضهم يقول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. هكذا ينفون: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون. هذه قراءة حفص وحده، وقرأ الباقون: فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. الصرف هو الحيلة والدفع. فما يستطيعون أو فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. الله أكبر، يوم القيامة من يملك من الله شيئا؟ من يستطيع أن يدفع العذاب عن هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم؟ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. قال سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. هذه جملة شرطية، ومن يظلم بمعنى يشرك، لأن السياق في الحديث عن أهل الشرك. نذقه عذابا كبيرا، هذا العذاب الكبير بينه ربنا جل جلاله على لسان المسيح عليه السلام حين قال لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل من قائل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا جزاء المشركين، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من وقع في الشرك فإنه مخلد في العذاب الذي يهان فيه ويحقر. ولذلك ربنا جل جلاله يحذرنا من الشرك، ويبدئ القرآن ويعيد في بيان مآل الشرك وأهله: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم قال جل من قائل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذه الآية جاءت جوابا لأولئك الذين قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ استنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام كما يأكلون، ويدخل الأسواق يبتغي الرزق كما يفعلون. فبين ربنا أن هذه هي سنة الأنبياء والمرسلين، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، مثل ما قال جل من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية كلهم كانوا يتناكحون ويتناسلون. ومثل ما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. الله جل جلاله يقول: أنا ما أرسلت إلى الأرض ملائكة، وإنما كانوا بشرا، وفي البشر خصوصا الرجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. فها هنا الله جل جلاله يقول: ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال جل من قائل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الفتنة تقدم معنا الكلام مرارا أنها في القرآن على أربعة معان. الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، كما في قول ربنا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بالنار، يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. والثاني الفتنة بمعنى الحجة، هذه لم تأتي إلا مرة واحدة في قول ربنا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لم تكن فتنتهم أي حجتهم. ثم الثالث الفتنة بمعنى الاختبار، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا هو المراد ها هنا، الفتنة بمعنى الاختبار. ثم المعنى الرابع إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة، ولذلك أطلق على الشرك. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: والفتنة أكبر من القتل، فتنة بمعنى الشرك والكفر. فها هنا الله جل جلاله قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. قال القرطبي وغيره: بمعنى أن الله جل جلاله جعل البشر بعضهم لبعض فتنة، فإن الفقير مفتون بالغني يتمنى أن لو كان مثله ويحسده، والغني مبتلا بالفقير بأن يوصل إليه حقه الذي فرضه الله عز وجل عليه في ماله، وألا يسخر منه وألا يهزأ به. فالفقير مفتون بالغني لكونه يحسده، والغني مفتون بالفقير لكونه يحقره. ولذلك في القرآن الكريم الله جل جلاله ذكر أن أولئك الأغنياء الكبراء كانوا يسخرون من المؤمنين الضعفاء ويقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وكذلك كانوا يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام: أأنزل عليه الذكر من بيننا، ويقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وبيّن ربنا جل جلاله أنه يوم القيامة تبكتهم الملائكة في النار، فيقولون لهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ يا معشر الأغنياء، يا معشر الملوك، يا معشر المتكبرين، كنتم في الدنيا تسخرون من المؤمنين من الضعفاء، تقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وتقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. وبين ربنا جل جلاله بأنه في يوم القيامة ستكون السخرية من هؤلاء الذين كانوا في الدنيا ساخرين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وكذلك أيها الإخوان الأعمى مبتلى في هذه الدنيا، يقول لما لا أكون بصيرا، والبصير مبتلى بألا يسخر من هذا الأعمى. ولذلك قال جل من قائل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالقوي فتنة للضعيف، والضعيف فتنة للقوي، والبصير فتنة للأعمى، والأعمى فتنة للبصير، وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله أكبر، الفتنة مقرونة بالصبر. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الفتنة يا إخوتي يا أخواتي ينقسم الناس بها إلى مؤمن ومنافق، إلى صادق وكاذب، إلى مستقيم ومعوج. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل من قائل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة بيضاء، نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على ضربين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه الفتن مع الصبر تجعل تكون بمنزلة التجلية، أو بلساننا اليوم الصنفرة لهذا القلب. لو أن الإنسان صبر واحتسب حال حصول الفتنة له مثل ما حصل للصحابة رضوان الله عليهم، فتنوا أوذوا سخر منهم، اتهموا بأنواع التهم، عذبوا في الله عز وجل، جوعوا عطشوا، لكن لما صبروا رفع الله درجاتهم وأعلى منازلهم في الدنيا والآخرة. ومن فتن وارتد على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صلى الله العافية والسلام. قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، والاستفهام هاهنا مراد به الحث، وكان ربك بصيرا، ربك جل جلاله مطلع على الخفايا، عالم بالنوايا وما تنطوي عليه القلوب. فالموفق من عباد الله من صبر حال الفتنة من أجل أن يفوز ويظفر. إخوتي وأخواتي هذه الآيات تضمنت فوائد، من فوائدها إثبات الحشر وأنه حق لا ريب فيه، ويوم يحشرهم، وأيضا يتفرع على ذلك وجوب التذكير بالحشر والنشر والحساب. لا بد أن يذكر بعضنا بعضا بأن بعد الحياة موتا، وأن بعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا. وقوله جل جلاله ويوم يحشرهم وما يعبدون، فيه دليل على أن الحشر شامل للعابدين ومعبوداتهم. فيقول أأنتم أضللتم عبادي، نستفيد من ذلك أنه يوم القيامة سيسأل الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. وهذا المعنى قد أكد عليه نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ نستفيد منه أن الضلال تارة يكون بتأثير بمؤثر خارجي وتارة يكون من انحراف ذاتي، صلى الله العافية. مثلا ضلال أهل مكة كان بسبب ذلك المفتري الملعون وهو عمرو بن لحي الذي ذهب فأتى بالأصنام وجلبها إلى مكة ودعا الناس إلى عبادتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه. وقول ربنا جل جلاله: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، قال ابن عاشور رحمه الله: هذا أصل في أداء الشهادة على عين المشهود عليه لدى القاضي. وهذا المعنى مضى معنا في سورة النور عند الكلام عن اللعان، من أن الزوج الملاعن يشير إلى زوجه ويشير إلى بطنها حين يقسم بأنها قد زنت وأن الذي في بطنها ليس منه. وقول هؤلاء المعبودين: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نستفيد منه أن الولاية والعداوة ينبغي أن تكون وفق شرع الله، فكل ولاية مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاف الشرع. بل متعتها ولكن متعتهم وآباءهم، نستفيد منه أن كثيرا من الناس يكفر بالله حين يتابع جل جلاله الإنعام عليهم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، سبب الملك كفر، فرعون كفر، لماذا؟ قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقول ربنا: فقد كذبوكم بما تقولون، نستفيد منه أن هؤلاء المعبودين يكذبون عابديهم يوم القيامة، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أنه لا يملك المعبودون ولا عابدوهم حيلة ولا دفع لعذاب الله في ذلك اليوم. ولذلك قال سبحانه: يقول الكافر يومئذ أين المفر؟ ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نستفيد منه أن الشرك ظلم عظيم وأن الله قد توعد المشركين بعذاب كبير. قوله جل جلاله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، بصير بكل شيء سبحانه، فهو عالم بالإنسان قبل الامتحان، فالامتحان ما أفاد ربنا علما لم يكن، بل هو سبحانه يضع الأمور في مواضعها وإن رؤية غير ذلك. فالواجب علينا التسليم لله في جميع الأمور، وهذا التسليم يجر إلى خير كثير، فننقاد لله عز وجل ونتلقى عنه وحيه، ونعلم بأنه جل جلاله يعلم ما لا نعلم، كما قال سبحانه: ولتعلمن نبأه بعد حين. فما يكون من أذى، ما يكون من ابتلاء، إنما يريد الله لك به خيرا. وقوله سبحانه: واجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أيضا يشمل الرسول، هذه لعلها فاتتني، الرسول فتنة للمرسل إليهم، واختبار من أجل أن يتميز المطيع من العاصي. والرسل كذلك مفتونون، فتنهم الله بدعوة الخلق، بدعوة الخلق، لأنه أمرهم بأن يقوموا بدعوة الناس إلى الله مع ما يتبع ذلك من أذى وتكذيب. وهكذا الغني كما مضى معنا فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، فالدنيا دار الفتن والابتلاء. القصد في قول ربنا أتصبرون فتقومون بما ألزمكم الله به من أجل أن يثيبكم جل جلاله، أم أنكم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ ولذلك أهلك وبنوك، أمك وأبوك، أصحابك، عشيرتك، من ترتبط بهم بصداقة، هؤلاء جميعا فتنة وامتحان لك. هل تقوم بالواجب نحوهم من جلب الخيرات ودفع الشرور، أو أنك تكون على الضد من ذلك؟ أسأل الله عز وجل أن يقدر لنا الخير وأن يرضينا به، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.